أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قد يستشكل مستشكل بأنكم كيف تتبعون العلماء في الأحكام الشرعية وتقلدونهم مع أن التقليد غير جائز. حاصل الإشكال أن التقليد لا يجوز، فكرة التقليد ننفيها من أساسها. لا بد أن تتركوا علماءكم الذين عكفتم عليهم لسنين، اتبعتموهم لدهور متطاولة وأنتم مقلدون لهم، فلا بد أن تتركوا هؤلاء العلماء وتتركوا التقليد، لأن التقليد أصلا غير جائز. هذا إشكال صار يطرح لعله في الآونة الأخيرة، وبتركيز وتجديد نحن نتكلم مع هذا المستشكل. نقول له أنت لا يتخلو إما أن تكون من العلماء أو من غير العلماء. أنت إما عالم أو من عوام الناس. إذا كنت عالما فتعال إلى الندوات العلمية، إلى المجالس العلمية، واطرح إشكالك وناقش آراء العلماء، اكتب مؤلفا وناقش آراء العلماء بعلمية بحسب القواعد العلمية. أما أن تطرح الإشكالات إلى العوام الذين لا يعرفون أكثر المصطلحات، لا يعرفون لا العلوم المنطقية ولا أكثر العلوم النحوية ولا ماذا المعلومات الصرفية ولا المعلومات البلاغية ولا المعلومات الأصولية ولا المعلومات الفقهية، ناس عوام، إنسان يخرج إلى عمله مأجور حقيقة، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، إنسان بسيط يخرج إلى ماذا؟ إلى عمله، يطلب الرزق ويأتي. أنت تأتي تلقي عليه هذا الإشكال وهو لا يعرف. يعني هل أنت لو كنت من العلماء، لو كنت من العلماء، هل ترى نفسك أنك قد حققت إنجازا عظيما؟ هل ترى أنك أنجزت أمرا يرضى به الله، وهو أنه إنسان لا يعرف شيئا من العلم، إنسان بسيط؟ ونحن عندما نقول إنسان بسيط لا نحقره، أعوذ بالله، لا، بالعكس، لكل اختصاصه. لولا البقال لما أكل العالم، هذا واضح. فهذا بالنتيجة هو مهنته البقالة، مهنته الطبابة، مهنته الهندسة، بالنتيجة هو ليس ماذا؟ مختصا بالمعلومات الدينية. أنت تلقي عليه إشكالا وتقول له التقليد باطل، التقليد غير جائز، ماذا فعلت؟ هو قال لك نعم أو قال لك لا، بالنتيجة هو لا يعرف. فإذا كانت عندك، إذا كنت من العلماء وكانت عندك إشكالات مقبولة على وزان علمي، فتعال وناقش ماذا؟ في المناقشات العلمية. قد تقول العلماء لا يستقبلون، أقول لك لأن إشكالاتك قد أكل عليها الدهر وشرب، كلها مطروحة في الكتب العلمية، ومن يراجع الكتب العلمية ويفهم إذا كان من أهل الفهم يجد أن هذه الإشكالات أصلا إشكالات واهية، وقد أجيب عليها بأجوبة متعددة أصلا، وأثبتوا جواز التقليد. البعض هو لا يسوى فلسا في العلم، ويأتي إلى القمم من العلماء ويقول ناظروني، يخرج في الفضائيات أطلب من السيد السيستاني أن يناظرني. ومن أنت حتى يناظرك السيد السيستاني؟ عجيب. أنا الآن أخرج في التلفاز وأقول أطلب من لا أعرف في الطب مثلا، من الرئيس، من العالم الكذائي في الطب البروفيسور، أطلب منه أن يناظرني لأثبت جهله. أصلا من العيب على ذلك العالم أن يردني. ولهذا ترون السيد السيستاني حفظه الله وغيره من العلماء أصلا لا يجيبون عن هذه ماذا عن هذه الطلبات، كأنه لا أدري هل هو على كل ماذا، لا نعرف ماذا نقول. حقيقة جهل، إنسان لا يعرف شيئا من العلم يأتي ويقول أناظر السيد السيستاني. ومن أنت أصلا، من أنت حتى تناظر السيد السيستاني؟ لا يعرف الكل من الجزء في المنطق، لا يميز بين الحال والتمييز في النحو، لا يعرف أي شيء، إنسان جاهل حقيقة. هذه الإشكالات تصدر من جهله، إما مغرضين وإما هو جاهل، جاهل مركب. ولم نرى جاهلا مركبا، دائما هو ماذا؟ مغرض، تدفع له الأموال لأجل تفكيك الخط الشيعي. على كل، إذا فرضت نفسك عالما فاذهب إلى الكتب العلمية، تجد ماذا؟ الأجوبة الكثيرة عن هذه المسألة، وتثبت لك ماذا؟ يثبت لك جواز التقليد، بل وجوب التقليد. نعم، إذا لم تكن من العلماء وكنت من عوام الناس وأنت تطرح هذا الإشكال، تقول البعض حقيقة مساكين يستمعون الإشكال وينقلونه بلا أي وعي، التقليد باطل بلا أي وعي، هو بسيط بالنتيجة، تأتيه المعلومة وينقلها ويأتي إلى الحوزة ويقول له التقليد باطل. يعني أنت هل حققت المسألة وقلت التقليد باطل أو لا؟ فإذا كنت من العوام وكنت ماذا تستشكي على التقليد، أقول لك إن كنت طالبا للحقيقة فاستمع إلى هذه الأجوبة. أنا سأجيب ببعض الأجوبة، أحاول أن أبسطها، وإن كانت المسألة هي ليست مسألة عوام، وإنما مسألة تبحث في الجلسات العلمية، وقد صدر عن بعض الأساتذة الفضلاء كتاب في جواز التقليد، فمن أحب فليراجع، ومن يراجعه يجد فيه بعض الأعلاه وبعض الصعوبات. أقول الكلام ليس كلام عوام، لكن أنا أحاول أن أذكر بعض الأمور إن شاء الله بالوجدان، لعلكم ترجعون إلى وجدانياتكم تجدون أن هذه الأمور مقبولة في ماذا؟ في جواز التقليد. نعم، لكن إذا كنت طالبا للحقيقة ولم تكن ماذا؟ مسقطا للآخرين. البعض يرغب في تسقيط الحوزة فقط وفقط، المهم هو عنده مشكلة مع الدين، لأن الدين يقول له يجب عليك الصلاة والصوم، وأن لا تنظر إلى الأجنبية، وأن تغض بصرك عن الأفلام الإباحية، وأن لا تستغيب، وأن لا تكذب. هو لا يريد أن يلتزم بهذه الالتزامات، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يضرب الدين، فيضرب ماذا؟ أهل الدين. هذا كثير من الناس هكذا، هو بينه وبين نفسه يجد أن هناك واجب يجب أن أتي به، الله تبارك وتعالى قد كلفني، فماذا أفعل؟ هل أكفر بالله؟ لا أستطيع. فماذا أفعل؟ ألتزم بما قال الله؟ أيضا لا أستطيع. النفس تريد، النفس أمارة بالسوء، فماذا يفعل؟ يلتجئ إلى هؤلاء المساكين القلة القليلة الذين أفنوا نفسهم ماذا؟ وتركوا عيالهم، وتركوا ماذا؟ أهلهم وعشائرهم ومناطقهم، وجاءوا إلى لكي يطلبوا العلم. يأتي على هذه العمامة البيضاء والسوداء وماذا ويضرب بها. على كل هو مشكلته حقيقة مع الدين، لكنه لا يستطيع أن يواجه الدين. نعم، نقول أولا الله تبارك وتعالى نحن ندرك بالوجدان أنه قد بعث الرسل وبعث معهم أحكاما شرعية ألزمنا بواجبات ومحرمات. أنا وأنت أيها المستشكل نذعن بأن هناك واجبات ومحرمات، وإلا لم نبحث عن جواز التقليد وعدم جوازه. أنت عندما تقول لا يجوز التقليد، ماذا تقول لي؟ أنا أأتي بالواجبات والمحرمات لكن من دون تقليد، أأتي بالواجبات وأترك المحرمات لكن من دون تقليد. فنحن متفقون على أن هناك واجبات ومحرمات، الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالواجبات ونهانا عن المحرمات. هذه الواجبات طبيعي أنا لا أخذ العلم من الله مباشرة، وإنما بعث الرسل ومن بعدهم الأوصياء الأئمة عليهم السلام ليبلغونا هذه الأحكام. جيد، فالأحكام الشرعية التي كلفنا الله بها قد جاءتنا عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. أقول لك هذه الأحكام كيف أصل إليها من دون تقليد؟ كيف أصل إليها؟ تقول لي اذهب إلى روايات أهل البيت عليهم السلام واقرأ، اقرأ. هم عليهم السلام لا يتكلمون بالإنجليزية، يتكلمون بالعربية، فاقرأ وأنت تفهم وماذا وخذ حكمك. جيد، أقول لك إذا ذهبت إلى تلك الكتب، أولا كم أحتاج للقراءة؟ بحار الأنوار مثلا، وسائل الشيعة، هل قرأت فيه؟ هل رأيته كم جزء؟ فوق 100 جزء. هل تريدني أن أقرأ هذه الكتب كلها؟ جيد، قرأتها. الروايات التي تنقل الأحكام على أنواع، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، بعضها مكذوب. هناك أشخاص كانوا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الوضاعون من بعدي الذين يضعون كلاما عليه صلى الله عليه وآله. هناك روايات مكذوبة غير صحيحة. أنا الآن أبيع ماذا؟ الخضروات. أنا الآن أدفع العربة في الشارع، وأنت تطلب مني ماذا؟ أن أذهب إلى الروايات. أقول لك نعم، سأترك العربة وسأترك عملي وأبقى من دون طعام وأشتري بحار الأنوار وأشتري ماذا؟ كتاب الوسائل، وأقرأ فيها من هنا إلى سنين، أبقى أقرأ في هذه الروايات. لعل البعض يتعجب، لا، أنتم اذهبوا، المشكلة نحن لم نفتح الكتب أصلا، نتكلم عن التقليد ولا يجوز التقليد ونحن أصلا لم نفتح الكتب. اذهبوا للروايات وانظروا كمية الروايات الكثيرة. على كل، تقول لي الروايات، نعم سأترك كل شيء وأبقى مع الروايات، لكني بعض الروايات أجدها مكذوبة، كذب على النبي صلى الله عليه وبعضها صحيح، كيف أميز بين الصحيح وغير الصحيح؟ هذا أولا. ثانيا، أجد بعض الروايات يناقض البعض الآخر. بعض الروايات يقول بوجوب شيء ورواية أخرى تقول بعدم وجوبه أو بحرمته. أنا عندما أجد هذا التناقض في الروايات بأي الروايتين أخذ؟ طبعا واضح لماذا يحصل التناقض. من 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 اسباب التناقض هو هذا الواضح، الكذب على اهل بيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه. فعندي روايات فيها تناقض، مثلا رواية تقول لك البنت تبلغ مثلا بتسعة سنين، بإكمال تسعة سنين هلالية، ورواية أخرى لعله 12 سنة. فالآن هذه البنت التي بعمر 10 سنين، هل يجب عليها أن تصلي أو لا يجب عليها أن تصلي؟ رواية تقول يجب ورواية تقول لا يجب، فبأي روايتين أخذ؟ هذا ثانيا. ثالثا، كثير من الروايات أنا أصلا لا أفهمها، فيها ألفاظ معقدة أنا لا أفهم، أنا إنسان عامي، لو كان هناك وقت لجئت ببعض الروايات، لكن أقول لك إن كنت باحثا عن الحقيقة فماذا؟ فافتح الكتب وقرأ، ستجد كثيرا من الروايات ماذا؟ لا، غير مفهومة، لا أفهمها، أنا كعامي لا أفهمها. لكل اختصاصه، أنا طبيب لكني أعرف في الطب لا أعرف في الدين، فأذهب إلى الروايات وأفتح الكتب وأقرأ هذه الروايات وأجد فيها ألفاظ غير مفهومة، فكيف أعلم حكمي الشرعي وأنا أصلا لم أفهم هذه الروايات؟ أنت دلني على الطريق، كيف أعلم حكمي الشرعي؟ لا ننسى كلامنا مع هذا المستشكل إذا قال لنا أنتم اذهبوا إلى الروايات، لأن المستشكلين على أنواع، قسم منهم يقول اذهبوا إلى الروايات، أنت خذ العلم من الأئمة عليهم السلام بنفسك، فأقول له هذه الروايات أنا لا أفهمها، كيف أصل إلى حكم الشرعي مع أني لا أفهم هذا اللفظ؟ بل الأمر لا يقتصر على الروايات فقط، حتى الآيات خب واضح أنه أحكامنا نأخذها من الآيات نحن كثير من الآيات لا نفهمها، فكيف أصل إلى حكم عن طريق آية أنا لا أفهمها؟ هل تريد مني أن أذهب إلى المفسرين وأخذ بكلامهم؟ إذا قلت لي نعم أقول لك إذن أنا قلدت المفسرين. هل تريد مني أن أفهم كلام ماذا؟ كلام أهل بيت عليهم السلام عن طريق العلماء الذين شرحوا تلك الروايات؟ إذا قلت لي نعم أقول لك رجعت للتقليد. ماذا فعلنا؟ أنت تريد أن تقول لي لا تأخذ بكلام العلماء، اذهب إلى الروايات وخذ بنفسك. جيد، هذه الروايات لا أفهمها إذا رجعت إلى عالمين، بالنتيجة أنا اتبعت كلامه، فرجعت للنقطة الأساسية وهي التقليد. لعله المسألة تحتاج إلى أمثلة، والوقت سيتدارك، ولعله نجعل التسجيل تسجيلين، الظاهر أنه الوقت لا يكفي، فنأخذ بعض الأمثلة لعله أفضل. أنا لم أحضر حقيقة، أحاول أن أستخرج الآن بعض هذه الأمثلة، مثلا كمثال الآن في قوله تعالى مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما المراد بهذه الآية؟ ما معنى ما نكح آباؤكم؟ هل معناه أنه ما ينكح الآن، أو آباء ما نكحوا سابقا وطلقوها؟ هل مراد أنه الأب الآن حي أم ميت؟ أقول لك المراد كذا، ما هو الدليل؟ المراد كذا، ما هو الدليل؟ فالآية فيها احتمالات، طبعا هناك أمثلة أوضح من هذا، وحلائلكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ما المراد بحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما المراد بالذين من أصلابكم؟ ما المراد من الحليلة؟ نعم، أيضا في آية التحريم حرمت عليكم كذا كذا، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. أقول لك ما المراد بربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما المراد بفلا جناح عليكم؟ فنرى أنه الآية الآن ماذا قالت؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، بينما في رواية عن الأمير المؤمنين عليه السلام هكذا لعله قال، نعم الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. القرآن يقول ماذا؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم، والإمام يقول سواء كن في الحجر أو لم يكن. جيد، هذا كأنما بدون نقول كأنما تناقض. طبعا هو ليس بتناقض، هناك طرق وعرفية لا بد أن تدرس لكي نعرف ماذا كيف نوفق بين هاتين ماذا هاتين الروايتين، الرواية والآية مثلا. جيد، رواية أخرى أيضا نعم صحيحة، محمد بن مسلم سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها، قال لا، قلت إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، فقال لا يصدق ولا كرامة. بالله عليكم اشرحوا لي هذه الرواية. أنت الآن تقول لي أذهب إلى الروايات، طبعا أنا قلت لم أحضر، ولو كان لي وقت لا أخرجت روايات أصلا لا تفهم هذه الرواية، يمكن أنه لعله تدقق فيها تفهم بعضها. الآن أعيدها عليكم. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، أنا الآن أريد أن أخذ حكمي من هذه الرواية، وأنا جالس عن رجل نال من خالته، رجل نال من خالته في شبابه. ما معنى هذه الجملة؟ فكروا. ثم ارتدع يتزوج ابنتها، قال لا، لا يتزوج. جيد، فهمنا أن هذا لا يتزوج. من هو أيضا لا ندري ما هو، طبعا أنا أدري لكن أقول العامية الآن، أنا أفرض نفسي عاميا، أنا بالنتيجة أيضا كنت عاميا سابقا لا أفهم شيء من هذه الروايات. قلت إنه لم يكن أفضى إليها، ما معنى أفضى إليها؟ إنه لم يكن أفضى إليها، ما معنى ذلك؟ إنما كان شيء دون شيء. بالله عليك أنت الذي تنفي التقليد، أعطني حكما من هذه الرواية. إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، ما معنى هذا؟ قال عليه السلام، فقال لا يصدق ولا كرامة، ما معنى ذلك؟ طبعا البعض لعله يفهم من لا يصدق يعني لا يصدق يعني لا يعني في قبال الكذب، لا، أصلا المسألة ليست ماذا، ليست في جانب الكذب والصدق أصلا. لا أريد أن أشرحها، أنت اشرحها. نعم، في رواية أيضا في كلام أبي عبد الله الصالح عليه السلام، إن الحرام لا يفسد الحلال، إن الحرام لا يفسد الحلال، ما معنى هذه؟ نعم، قوله تعالى مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ماذا تفهم من هذه الآية؟ يعني الآن والعياذ بالله امرأة أخطأت وزنت، رجل أخطأ وزنى، نأتي إلى الآية، يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني شنو نفهم من هذه الآية؟ أنه الزاني لا يتزوج إلا زانية؟ هل تفهم ذلك أو تفهم شيئا آخر؟ فما هو هذا الشيء الآخر؟ طبعا هي ليس هذا معنى الآية، واضح ليس هذا معنى الآية. نعم نعم. أيضا صحيحة علي بن رئاب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟ لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال الخيار لمن اشترى 3 أيام نظرة. أعيد الرواية، طبعا نحن لا نقرأ إنجليزي، واضح. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟ ما دخل الخيار بالموضوع؟ ما هو الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال الخيار لمن اشترى 3 أيام نظرة. ما معنى هذه؟ نعم بس هذا الكتاب قليل الروايات فيه. نعم على كل هناك بعد نتيجة كثير من الروايات غير مفهومة، فوصلنا إلى نتيجة أنه بعض الروايات غير صحيحة وبعضها صحيح. كيف أميز بين الصحيح وغير الصحيح؟ حتى على التقدير الصحيح بعضها غير مفهوم، بل كثير منها ماذا؟ غير مفهوم. فكيف أفهم هذا؟ أنا كيف أستخرج حكمي من شيء غير مفهوم؟ أنت تقول لي اترك التقليد وارجع إلى الروايات، من جانب أنا لا أستطيع الرجوع إلى الروايات أصلا، لأنه لا وقت لي، أنا إنسان لا وقت لي. ومن جانب آخر ماذا؟ لو رجعت لما وصلت إلى نتيجة، لما وصلت إلى نتيجة. طبعا البعض يقول لا حاجة للرجوع للروايات، نحن نعرف الأحكام. أقول له من أين تعرف الأحكام؟ يقول تعلمتها من والدي ومن أهلي ومن عشيرتي. أقول له أهلك وعشيرتك من أين تعلموا؟ تعلموا من أهلهم وعشائرهم وكذا وكذا. لكن سترجع إلى شخص هو تعلم من العلماء. أصلا والدك أكثر لعله هؤلاء الذين ينكرون التقليد، هو والدهم مقلد وهم تعلموا من والدهم، هم يصلون على وفق ما علمهم به والدهم، يصومون يزكون إلى آخره. فأنت بالنتيجة أخذت من والدك ووالدك أخذ من المرجع بالنتيجة، يعني أنت رجعت إلى المرجع. وإذا كنت أخذت من والدك وسرت على كلام والدك، ألم تكن مقلدا له؟ أنت بالحقيقة مقلد لوالدك. هو ما هو التقليد؟ التقليد هو مطابقة العمل لفتوى المجتهد. أنا يطابق عملي لفتوى المجتهد، وأنت يطابق عملك ماذا؟ فتوى المجتهد، فتوى أبيك. بالنتيجة أنت قلدت أباك. واقعا المسألة وجدانية، أصلا المسألة ماذا؟ وجدانية. إن شاء الله الوقت تداركنا، إن شاء الله نكمل لاحقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.